أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس الإشكال الثالث والرابع اللذين أوردهما السيد الخوي عز الله مقامه على شيخه النائيني، وأقرأ ها هنا عبارته في تعليقته على أجود التقريرات. قال قدس الله نفسه: وكون ما به الامتياز في العناوين الانتزاعية عين ما به الاشتراك لا ينافي التغاير بين موضوعات المسائل، فإن موضوع كل مسألة بنفسه مغاير لموضوع مسألة أخرى. هذا هو الإشكال الثالث. ثم قال: هذا مع أن كون ما به الاشتراك من الأمور الانتزاعية عين ما به الامتياز لا يستلزم كون المقيد بالأمر الانتزاعي كذلك كما هو ظاهر. نحن بالأمس شرحنا هذين الإشكالين، لكن أردت أن أسوق عبارته قدس الله نفسه أم من باب التذكير أم من باب تأييد شرحنا لمطلبه بعبارته على الله مقامه الشريف. وقد آن الأوان للتعليق على هذين الإشكالين. وقبل أن ندخل في التعليق على كلام السيد على الله مقامه، أحب أن أشير إلى ما يتعلق بمنهجية المباحثة مع الخاصم في طور الاستدلال. لا بد لمن أراد أن يرد كلام الخاصم ويرد الإشكال عليه أن يلاحظ النكتة التي يعتني بها الخصم لإثبات مطلبه، فإن تلك النكتة هي التي تكون مدار البحث بينهما. وأما الإيراد على مطلب الطرف الأول بما لا يتعلق بمطلبه، هذا لا يتناسب مع المنهج العلمي. أيضا لا يكفي للتحقق بالمقام العلمي في مقام المباحثة أن يكون الإشكال صائبا من باب الاتفاق، بمعنى أن يكون كلام المورد مطابقا للواقع، لكن لا بالدليل الذي ساقه بل بدليل آخر. فلنفرض أن المباحثة كانت قائمة على مسألة أصالة الوجود، وأراد القائل بأصالة الماهية أن يبطل أصالة الوجود، فادعى أن الأصالة للماهية وساق برهانا معينا. هذا البرهان باطل، لكن لنفرض أن شخصا ثالثا يوافقه في الدعوة وهي أصالة الماهية، ساق برهانا هو بنظرهما تام، فهل إصابة البرهان الذي ساقه الثالث لإثبات المطلب الذي يتفقان عليه كاف في القول بأن الأول مصيب أول الموردين؟ لا، لأن الإصابة كانت للدليل الثاني، ومطابقة دعوى الأول للواقع استنادا إلى دليل الثاني لا يعطي المحمدة للمدعي. لا بد أن يكون الدليل تاما حتى يقال أنك مصيب في دعواك. أما الإصابة الاتفاقية فليست كذلك. هذه نقطة نريد أن نبني عليها منهجنا العلمي في مناقشة السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. وذلك لأن مناقشتنا للسيد الخوئي ليست من باب تتميم دعوى النائيني، إذ المفروض أننا أوردنا على النائيني إشكالا وقلنا أن مطلبه ليس بتاما، ولكننا نناقش السيد الخوئي قدس الله نفسه بحسب المنهج العلمي، بمعنى أننا لو بنينا على كلام النائيني فإشكالات السيد الخوئي غير واردة. حينئذ نقول كلا الإشكالين الثالث والرابع اللذين أوردهما السيد الخوئي على الله مقامه لا تمسان النكتة التي كان النائيني معتنيا بها في إثبات مطلبه. وبيان ذلك أن النائيني في مقام رد الإشكال المبني على أخصية موضوع المسألة بالنسبة إلى موضوع العلم باعتبار وساطة الأخص
في لحوق العارضة لموضوع العلم قال أن هذا الإشكال منتف لأن خصوصية موضوع المسألة تكون بمثابة الحيثية التعليلية للحوق اللاحق والعارض لموضوع العلم. فالنكتة عنده أن خصوصية الموضوع في المسألة لا يكون لها محل من العروض بالنحو الذي يتنافى مع القول أن العارض وهو ما يكون محمولا في المسألة من العوارض الذاتية لموضوع العلم. هذه هي النكتة التي يبني عليها النائيني دعواه وهي انتفاء الإشكال. كيف يثبت هذا المطلب؟ قال نعم، إذا لاحظنا الفرق بين موضوع العلم وموضوع المسألة كما في علم النحو الذي موضوعه الكلمة والكلام وموضوع باب الفاعل الذي هو الفاعل، نجد أن الفرق بين الاثنين ما هو موضوع العلم وما هو موضوع المسألة ليس إلا بالحيثية، وهي حيثية الإعراب والبناء اللاحقة للكلمة. إذ من الواضح وهذا مما صرح به النائيني أن المأخوذ في قولنا الفاعل مرفوع ليست الحيثية الفعلية وهي الرفع الفعلي أو الإعراب بالفعل، وإنما المأخوذ في موضوع قولنا الفاعل مرفوع قابلية الإعراب والبناء، قابلية الإعراب والبناء، ويسميها النائيني الحيثية السابقة، وهي تلك الخصوصية السابقة باعتبار سبقها الطبعي، باعتبار أن الرافع يقع في رتبة المحمول، فلو أخذ في طرف الموضوع يلزم الدور أو الخلف وما إلى ذلك. إذن نحن لا نريد بقولنا الفاعل، الفاعل بما هو مصدر للفعل حتى يكون متقدما رتبة على الفعل أو على المفعول به، لا نلاحظ في الفاعل هذه الخصوصيات، إنما الذي يعنينا في الفاعل حيثية الإعراب والبناء في الكلمة. انتبهتوا، مطلب النائيني ليس بالمطلب الذي ينبغي أن يقرأ باستعجال. النائيني يقول عندما نقول الفاعل مرفوع فموضوع المسألة ها هنا ليست الكلمة بما هي مصدر للفعل، إذ الكلمة ليست مصدرا للفعل، فعندما تقول قام زيد فكلمة زيد ليست فاعلا بالمعنى الدقي وإنما هي فاعل بالمعنى النحوي، والفاعل بالمعنى النحوي عبارة عن الكلمة التي تدل على ذات صدر منها فعل، كلمة تدل على ذات صدر منها فعل. هذه الكلمة أخذت في موضوع المسألة وهي قولنا الفاعل مرفوع. خب، نحن عندما نأخذ هذه الكلمة في موضوع المسألة لا نبحث عنها من جميع الجهات، لا من جهة أنها فاعل متقدم على الفعل بالرتبة، وذلك لأن هذا شأن الفاعل الحقيقي لا شأن الكلمة، ولا من جهة أنها كلمة تقبل الصحة والاعتلال والاشتقاق، ولا من جميع الجهات إلا من جهة أنها كلمة يلحقها الإعراب والبناء. أيضا لا نبحث في الكلمة من حيث هي ملحوق الإعراب والبناء فعلا، وذلك لأن الكلمة المعربة لا تقبل الإعراب والكلمة المبنية لا تقبل البناء، وإنما نبحث في الكلمة من حيث هي قابلة للإعراب والبناء. فالمأخوذ في موضوع قولنا الفاعل مرفوع الحيثية وهي قابلية الإعراب والبناء. ثم إن هذه القابلية توجد بوجود الكلمة وليس لها وجود وراء وجود الكلمة، فكما أن الزوجية توجد بوجود الأربعة، قابلية الإعراب والبناء توجد بوجود الكلمة، إلا أن الزوجية توجد بوجود الكلمة واقعا. وأما الإعراب قابلية الإعراب والبناء فإنها توجد بوجود الكلمة اعتبارا، إذ لولا تواطؤ أهل اللغة وأهل الأدب على أن يجعلوا الكلمة معربة لما كان للإعراب وجود بوجود الكلمة حتى في مقام القابلية، حتى على مستوى القابلية. لكن هذا الفرق ليس بفارق فيما نحن فيه. إذا نسبة القابلية إلى الكلمة كنسبة الزوجية إلى الأربعة، فكما أن الأربعة توجد بوجودها الزوجية فهي منشأ انتزاع الزوجية، كذلك الكلمة توجد بوجودها قابلية الإعراب والبناء فهي منشأ انتزاع تلك القابلية. فالقابلية من الأمور الانتزاعية. ثم إن هذه القابلية لما كانت من الأمور الانتزاعية كانت بسيطة، لا يتركب وجودها الخارجي من أمر وأمر، بل هو أمر واحد، ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. لاحظوا، لأن هذه المسألة أيضا ركن ركين في مطلب النائين قدس الله نفسه. فإنك إذا لاحظت قول الكلمة في قولك الفاعل مرفوع، وفي قولك المفعول به منصوب، تجد أن الرفع والنصب يتعلقان بذات الكلمة لكن لا مطلقا، إذ الكلمة لو كان الرفع محمولا عليها بقول مطلق لكانت في محل النصب مرفوعة وفي محل الرفع منصوبة، ولكننا نجد أن النصب له محل والرفع له محل. إذن الرفع مقيد بقيد، وهو أن تكون الكلمة في مقام الفاعل، في محل الفاعل مثلا وأمثاله كالمبتدأ. والنصب أيضا مقيد بأن تكون الكلمة في محل خاص، لكن القيد الذي يؤخذ في محل النصب ما هو؟ هو قابلية الإعراب والبناء بنحو المفعولية. طيب، والرافع مقيد بقيد وهو قابلية الكلمة للإعراب والبناء بنحو الفاعلية. وقد ذكرنا أن القابلية هي أمر بسيط وتوجد بوجود الكلمة، فالسؤال هو أنه كيف يكون للقابلية نحوان من الوجود وهي أمر بسيط؟ قال النائيني قدس الله نفسه أن اختلاف القابلية في محل الرافع عنها في محل النصب لا ينافي إن بساطتها، لأن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. فعندما نقول القابلية في محل الفاعلية بالفاعلية فذلك يعني أنها هي قابلية الإعراب والبناء وهي عين الفاعلية، وفي محل النصب هي قابلية الإعراب والبناء وهي عين المفعولية. زين، إذا ننتهي إلى أن الفاعلية حيثية انتزاعية بسيطة، والمفعولية حيثية انتزاعية بسيطة، وموضوع علم النحو الجامع بينهما، والمائز بين موضوعي المسألتين خصوصية كل منهما، ولا تنافي بين أن يكونا متحدين حيث هما بسيطان وبين أن يكونا ممتازين لأنهما بسيطان، لأن شأن البسيط أن يكون امتيازه بعين ما به اشتراكه. طيب، النقطة الثانية في مطلب النائيني، هل موضوع قولنا الفاعل مرفوع أخص من موضوع علم النحو؟ النائيني يقول لا، وذلك لأن موضوع قولنا الفاعل مرفوع ذات الكلمة، إذ المفروض أن القابلية أمر انتزاعي لا يزيد وجودها على وجود منشأ انتزاعها في الخارج. فالرفع يتعلق بذات الكلمة لا الكلمة التي ينضم إليها قابلية الإعراب والبناء، إذ لا مجال للانضمام إذا كان الوصف أمرا انتزاعيا. إذن انطباق موضوع علم النحو على موضوع المسألة في قولنا الفاعل مرفوع، هل هو كانطباق الجنس على النوع أم كانطباق الشيء على نفسه؟ النائن يقول كانطباق الشيء على نفسه بنحو العينية لا كانطباق الجنس على نوعه، وذلك لأن الوصف المقيد والخصوصية التي تكون منشأ لاستتباع المحمول ليست زائدة على ذات الموضوع، هي عين ذات الموضوع. الموضوع ما هو؟ الكلمة. الكلمة هي عين القابلية في الخارج، فثبوت الرافع يكون لذات الكلمة لا للكلمة المقيدة بالقابلية، بحيث يكون للتقييد وجود وللكلمة وجود آخر. خب، الآن نرجع إلى كلام السيد الخوئي رحمه الله تعالى بعد هذا التوضيح. قال السيد الخوئي على الله مقامه: وكون ما به الامتياز في العناوين الانتزاعية عين ما به الاشتراك لا ينافي التغاير بين موضوعات المسائل. هذا إشكال السيد الخوئي. فإن موضوع كل مسألة بنفسه مغاير لموضوع مسألة أخرى. هذا الإشكال مبني على أن السيد الخوئي قدس الله نفسه فهم من مطلب النائين أنه لما كانت الحيثية أمرا انتزاعية لزم من ذلك أن يكون الموضوع في كل المسائل أمرا واحدا، بدعوى أن الحيثية أمر بسيط لا يزيد وجودها على وجود منشأ انتزاعها، فالكلمة في كل مسائل علم النحو هي هي، فتكون مرفوعة في باب الفاعل ومنصوبة في باب المفعول من دون أدنى اختلاف. لكن قد عرفت أن مراد النائين ليس كذلك، بل مراد النائين أن الكلمة في باب المفعول مقيدة بالمفعولية وفي باب الفاعل مقيدة بالفاعلية، لكن هذا التقييد لا يستلزم أن تكون نسبة موضوع المسألة أخص من موضوع العلم، لأن هذا القيد عين وجود المقيد. فإذن الانطباق عيني بنحو العينية، لا أن الموضوع في المسألة يتخصص بقيد زائد. فإن قلت كيف يكون موضوع المسألة متخصصا بقيد لا يزيد على وجود الكلمة مثلا ووجودها واحد في كل المسائل مع أن القيود مختلفة، قلنا هذا ما يرده النائيني بأن القيد لما كان أمرا بسيطا فمن الممكن أن يكون واحدا في جميع المسائل بلحاظ ما به الاشتراك، ومتميزا ومتكثرا بلحاظ جهة امتيازه، ولا منافاة بين أن يكون كثيرا بجهة امتيازه واحدا بجهة اشتراكه، لأن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. إذن كلام السيد الخوئي رحمه الله تعالى أصلا لا يرتبط بمطلب النائين، فإن مدعى النائين أن موضوعات المسائل متكثرة، إلا أن هذا التكثر لا يضر بوحدة الموضوع، لأن وحدة الموضوع بلحاظ جهة الاشتراك محفوظة، والتكثر بلحاظ جهة الامتياز، والمفروض أن جهة الاشتراك وجهة الامتياز واحدة، لأن الموضوع أمر بسيط، الحيثية أمر بسيط، وهذا من قبيل مراتب اللون، فإن هذا اللون وهو بياض العاج يمتاز عن بياض الثلج بخصوصية، تلك الخصوصية عين البياض لأنها شيء زائد على البياض، فكما أن بياض هذا وبياض هذا متحدان فيما به يمتازان، كذلك امتياز باب الفاعل من ناحية الموضوع عن الكلمة في باب المفعول هو بنفس القابلية التي يكون امتيازها بعين ما به اشتراكها. إذن النائني يقر بل يبني مطلبه على أن موضوعات المسائل متكثرة، لكن تكثرها لما كان بالحيثية، كانت الحيثية متحدة مع الموضوع من جهة ومع موضوع المسألة من جهة أخرى، فينطبق موضوع العلم على موضوع المسألة بنحو العينية. لذلك قد يتوهم من يقرأ كلام النائيني أن مجرد تقييد موضوع العلم بحيثية القابلية، وهي قابلية الإعراب والبناء، لا يكفي لدفع الإشكال، لأن موضوع باب الفاعل الكلمة لن مقيدة بقابلية الإعراب والبناء، بل الكلمة المقيدة بخصوصية الفاعلية، وهذه الخصوصية أخص من عنوان قابلية الإعراب والبناء، فيرجع الإشكال. أقول هذا الإشكال أيضا مندفع عن مطلب النائيني بما ذكرناه سابقا، ولكننا نعيد توضيحا فنقول أن المفروض أن هذه الخصوصية عين القابلية، لا أن القابلية شيء وهذه الخصوصية شيء في الخارج. فالفاعلية وهي كون الكلمة دالة على ذات هي مصدر للفعل، تكون تلك الكلمة قابلة للإعراب والبناء، هذه القابلية بهذا المعنى عين القابلية التي هي موضوع علم النحو. إذا موضوع علم النحو ما هو؟ الكلمة من حيث قابلية الإعراب والبناء. وموضوع باب الفاعل الكلمة المقيدة بالقابلية في موضع الفاعلية. طيب القابلية في موضع الفاعلية نسبتها إلى مطلق القابلية نسبة النوع إلى الجنس، انتبهوا، لكن المفروض أن جنس القابلية الخاصة هنا هو مطلق القابلية، وهي أمر انتزاعي بسيط ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. فلا يلزم من ذلك إشكال، لأن المفروض أن القابلية التي أخذت في موضوع العلم عين القابلية التي أخذت في موضوع المسألة إلا بلحاظ مقام التحليل. فبلحاظ الوجود العيني أو الوجود الاعتباري أيا كانت طبيعة موضوع المسألة هما واحد، فيكون العارض عارضا على ذات موضوع العلم لا على أمر آخر. لذلك قال النائيني أن الحيثية باعتبار أنها أمر بسيط انتزاعي تكون حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية هي ما لا يكون لها مدخلية في العروض. والسيد الخوئي قدس الله نفسه بنى إشكاله على هذه العبارة، لما لأنها توهم أن المراد بالحيثية التعليلية أن معروض الرفع ذات الكلمة، ولكن السنائين لا يقول أن معروض الرفع ذات الكلمة، بل يقول الكلمة في موضع الفاعلية، لكن تقيد الكلمة بهذا القيد ليس أمرا زائدا على وجود الكلمة وقابليتها، بل هو عين قابليتها. إذن ننتهي بهذا إلى أن مدعى النائين قدس الله نفسه أن الفاعلية عين الحيثية المأخوذة في موضوع علم النحو لا تزيد على تلك الحيثية بشيء، وأن الحيثية المتحدة بالفاعلية توجد بوجود ذات الكلمة، فيكون العارض عارضا في آخر الأمر على ذات الكلمة لا على كلمة وشيء بل على ذات الكلمة، من قبيل التقسيم الفعلي للأربعة إلى اثنين، فإن هذا الوصف يتبع الزوجية والزوجية تتبع الأربعة، لكن هل يقال بأن معروض التقسيم على اثنين بالفعل هو الأربعة المقيدة بالزوجية، أم الذي يكون معروضا للانقسام بالفعل إلى اثنين هو ذات الأربعة؟ الحق أنه في الخارج، المعروض هو ذات الأربعة. في مقام التحليل نقول المعروض هو الزوجية، لكن في الخارج لا يوجد عندنا أصلا لهذين الوصفين وجود إلا وجود الأربعة. هذا مطلب النائين أعلى الله مقامه الشريف. طيب، إذا أحطت بهذا الكلام خبرا تعرف أن إشكاله الثاني وهو ما أفاده بقوله قدس الله نفسه، أفاده السيد الخوي بقوله في حاشيته: مع أن كون ما به الاشتراك من الأمور الانتزاعية عين ما به الامتياز لا يستلزم كون المقيد بالأمر الانتزاعي كذلك كما هو ظاهر، أقول هذا الإشكال مندفع بما ذكرناه من أن مراد النائين أن الحيثية ما به اشتراكها عين ما به امتيازها، وأن الفاعلية تمتاز عن المفعولية بنفس الحيثية التي هي قيد في موضوع علم النحو. وليس المقصود بالمقيد الكلمة حتى يقال أن كون الحيثية أمرا بسيطا، لا يستلزم أن تكون الكلمة أمرا بسيطا، ليس مراد النائين هذا. مراد النائين أن موضوع علم النحو الكلمة المقيدة بالحيثية. طيب، موضوع المسألة ما هو؟ الكلمة المقيدة بالفاعلية، مو مطلق الحيثية، الكلمة المقيدة بالفاعلية. نسبة الفاعلية إلى الحيثية، نسبة الأخص إلى الأعام، فيرجع الإشكال. قولك أن الحيثية أمر انتزاعي بسيط لا يستلزم أن تكون الكلمة كذلك، ولكن مراد النائين قدس الله نفسه أمر آخر، وهو أن الموضوع علم النحو ما هو؟ الكلمة المقيدة بالحيثية. وموضوع مسألة الفاعل مرفوع الكلمة المقيدة بالفاعلية. نسبة الفاعلية إلى الحيثية نسبة العينية، لأن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. طيب، والحيثية أمر انتزاعي أم لا؟ أمر انتزاعي، توجد بوجود الكلمة، إذن الفاعلية توجد بوجود الكلمة، إذن الموضوع في باب الفاعل ما هو؟ ذات الكلمة. لذلك قال النائيني: لما كانت الحيثية أمرا انتزاعيا فالحيثية تكون تعليلية، وبالتالي يكون كلام السيد الخوي رحمه الله تعالى أجنبيا، لأنه لم يدعي أن الكلمة بسيطة، ادعى أن بساطة الحيثية التي لازمها أن يكون امتياز الفاعل عن المفعول بنفس الحيثية لا بأمر زائد، لما كانت أمرا انتزاعيا هذه الحيثية فإنها توجد بوجود الكلمة. إذا موضوع باب الفاعل ذات الكلمة، وموضوع باب المفعول ذات الكلمة لا أمر آخر. إذا لا أخصية لموضوع المسألة بالقياس إلى موضوع العلم، فموضوع علم النحو واحد في جميع الأبواب. هذا تحرير مطلب النائين قدس الله نفسه كما هو حقه. فإشكال السيد الخوي أيضا ليس بواردين، بل الحق في الإشكال عليه ما ذكرناه. تتمة الكلام تأتي.